إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، على جوده الذي لا يحد، على إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم وبكم، حيث نلتقيكم على أطيب لقاء وعلى أطهر موعد. نلتقي ونتواعد على الاجتماع على كتاب الله تعالى، نستقي منه الدروس والعبر، ولمدة ساعة من الآن. وفي بداية البرنامج أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج: أدهم المالح من الهندسة الصوتية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
مرحبا بكم شيخي الكريم. شيخي، في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لماذا عاد الله تعالى في سياق الآية لليتامى بعد الكلام عن النساء وعن السفهاء، ثم عاد مرة أخرى للحديث عن اليتامى في هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا عن هذه الآية وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الحقوق التي ينبغي أن تعطى لأفراد المجتمع بدأ باليتامى، وبدأ باليتامى لأنهم ضعفاء في المجتمع، لا يوجد من يشرف عليهم، وربما يستغلون من قبل أطراف متعددة في المجتمع، بما في ذلك الافتراض أن يستغلوا من قبل أوصيائهم أو أوليائهم، أو يأتي الشيطان فيزيل لأوصيائهم أو لأوليائهم أو للأطراف الأخرى في المجتمع أن تلعب بهم. ونحن نرى أن الأطفال الآن عرضة للبيع والمتاجرة والرقيق على مستوى العالم. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بعد أن ذكر بوشائج القربى والرحم بين الإنسانية جميعا في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مباشرة انتقل فقال: وآتوا اليتامى أموالهم. بعد ذلك تكلم عن حقوق النساء، ولأن النساء عرضة أيضا لأن تستغل أن يستغل الكلام عنهم في المحافل من أجل الوصول إلى الأهواء والشهوات والعبث واللعب كما نرى الآن في عدد من المنابر الدولية. ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من حقوق النساء، ثم ذكر عددا من حقوق السفهاء على المجتمع من أجل أن يأخذ المجتمع على أيدي السفهاء بحيث لا يكونون دمارا على أنفسهم ولا على مجتمعهم. عاد بعد ذلك لذكر حقوق اليتامى، لأن اليتامى رمز، لأنه سيتكلم عن تأهيل اليتامى وعن إعطاء اليتامى الأموال التي لهم. إذن صار الكلام عن اليتامى وعن الأطفال عبارة عن رمز من أجل تأهيل بقية أفراد المجتمع. لاحظ الآن نحن كنا وصلنا في الحقوق، حقوق السفهاء على المجتمع، نحن نتكلم هنا عن حقوق السفهاء وليس عن إجرام السفهاء. نتكلم عن حقوق السفهاء، وهذا شيء نادر وفريد أن يصبح السفيه بالمصطلح الذي قلنا قررنا في سورة النساء، وهو غير المصطلح الذي استخدم في سورة البقرة، يعني عند التفصيل المقصود مع جامع مشترك. يعطون حقوقا ويجب على المجتمع أن يعطيهم هذه الحقوق. فمن حقوقهم الحق الثامن دفع أموالهم إليهم عند اكتمال التأهل. دفع أموالهم إليهم عند اكتمال التأهل، أخذنا هذا من قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا يعني أنه يجب أن تدفع الأموال إليهم بشرطين. الشرط الأول
بلوغ النكاح،
بلوغ النكاح، والثاني
بلوغ الرشد. هل هناك فرق بينهما؟
أيوة، إيناس الرشد،
إيناس الرشد.
أيوة، نعم. فإن آنستم، وقال بلوغ النكاح وذكر ماذا؟
فإن آنستم منهم رشدا،
إيناس الرشد. طيب نأتي، لا شك أن هناك فرق بين الأمرين.
نعم.
طيب الشرط الأول هو بلوغ النكاح، وقد ذكره الله تعالى ابتداء فقال حتى إذا بلغوا النكاح، أي حتى إذا بلغوا القدرة الجسدية على النكاح. وبلوغ القدرة الجسدية على النكاح يختلف، فقد يصير الإنسان عمره 12 سنة ويبلغ القدرة الجسدية على النكاح، وقد يكون في عمر 15 سنة ويبلغ القدرة الجسدية على النكاح، وقد لا يكون إلا في عمر 19 عاما مثلا ولا يبلغ القدرة الجسدية على النكاح، هذا من الجنسين. فإذا بلوغ النكاح يختلف من طفل من شخص لآخر. فالمقصود إذن أن يبلغ هذا الطفل أو هذه الطفلة، أن يبلغ الذكر والأنثى من الأطفال أن يبلغوا القدرة الجسدية على النكاح، وهذا عادة يكون قرب البلوغ، قد يكون عند البلوغ وقد يكون قبل البلوغ وقد يكون وقت البلوغ. والبلوغ في اصطلاح الفقهاء له علامات، له خمس علامات، منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والإناث، وهو الاحتلام والسن المخصوص، وهو الاحتلام والسن المخصوص، ونبات الشعر الخشني على العانة، واثنان منها مختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. فإن لم يحصل بهذه العلامات فالسن المخصوص. طيب ما هو السن المخصوص؟ مختلف فيه ما بين 15 عاما إلى 19 عاما. هذه العلامات تختلف بالنسبة للناس، كما تختلف حسب المناطق، وتختلف حسب الأمزجة، وأيضا تختلف حسب تغير الثقافات. فقد تختلف من زمان إلى زمان أيضا. إذن الشرط الأول لابد من الشرطين معا. الشرط الأول
بلوغ النكاح
حتى إذا بلغوا النكاح. الشرط الثاني إيناس الرشد، إيناس الرشد. طبعا لاحظ هنا الشرط غير محدد بسن. الشرط الأول الذي هو النكاح ما حدد بسن، ولا نحدده بسن إلا إذا غابت العلامات الأخرى،
إلا إذا غابت
العلامات الأخرى التي هي مثل الاحتلام، مثل الموضوع نبات الشعر وهكذا، أو الحيض، أو إذا غابت عند ذلك نلجأ إلى موضوع
إلى موضوع السن.
نعم. وهذا بعكس الاتفاقيات السطحية وأحيانا المجازفة وربما أحيانا المغرضة التي تعمل على المستويات الدولية التي تحدد السن ب 18 عاما أو تحدده ب 21 عاما وغير ذلك مما ينم عن سفه في التفكير أحيانا ومجازفة في المنطق. الشرط الثاني المذكور ها هنا فإن آنستم منهم رشدا، إيناس الرشد في التعامل المالي والحياتي. وإيناس الرشد يكون بوجود الأنس التصرفات السديدة المالية لهذا الذي كان طفلا. لماذا؟ من أين أخذنا هذا؟ لأن الله تعالى قال فإن آنستم. الإناس هو حدوث الأنس، وقد يكون الأنس بالإبصار، وقد يكون بالمعرفة، ووجود الإبصار من قبل هذا الطفل الذي كان طفلا تلك الفتاة، وجود الإبصار من قبلها وشعور الولي أو شعور المجتمع من حولها بأنها قد أنست الرشد من خلال تصرفاتها تحدث هذا الأنس في نفوس الذين حواليها بأنها قد وصلت إلى مرحلة الرشد، أو قد وصل هذا الولد إلى مرحلة الرشد.
يعني كما قد يرادف الأنس الطمأنينة، يعني
الطمأنينة. نعم، كما قال تعالى وسار بأهله آنس، الطمأنينة والمعرفة. قال وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. طيب، يكون هذا الإناس، يكون إناس الرشد
من جانب الطور الأيمن نارا،
من جانب الطور في سورة القصص، من جانب الطور في سورة القصص، من جانب الطور نارا. ويكون ذلك، كيف يكون إناس الرشد؟ بأمرين. الأمر الأول أساسي، وهو الرشد العقلي بالشعور بقدرة اليتيم على التصرف الرشيد في الأمور المالية، فينفق من ماله دون أن يقع منه سرف. المقصود دون أن يقع منه سرف مبالغ فيه. وكذلك ينفق من ماله دون أن يخدعه غيره، يشعر بأنه لا يخدعه غيره. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرشد الصلاح في العقل والحفظ في المال.
الرشد
الصلاح في العقل والحفظ
في المال.
إذن هذا الأمر الأول، وهو الرشد العقلي. الثاني الرشد التفصيلي. كيف الرشد التفصيلي؟ يعني أن يوجد منه رشد في دينه. إذن كان السابق هو رشد في ماله يدل على عقله، رشد في ماله يدل على عقله. الثاني اللاحق هو رشد في دينه، فلا بد أن يكون مستقيما، وهذا أمر يعود إليه، ولكن لا بد أن يعلم أنه لا ينفق ماله في فسق ولا بغي ولا عدوان. واستنبطنا هذا التفصيل العجيب من قوله تعالى رشدا، فإن آنستم منهم
رشدا،
رشدا نكرها، لم يقل فإن آنستم منهم الرشد، نكرها ليشمل أنواع الرشد المختلفة. فهي عند الزمخشري رحمه الله تعالى للتنبيه على أن المعتبر هو الرشد في التصرف والتجارة، أو على أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور أثر من آثاره. وتفيد معنى آخر، وهو ماذا؟ أنه إذا ظهر طرف من رشده لا ينبغي أن ينتظر حتى يتكامل هذا الرشد تماما، لأنه لا يتكامل أصلا الرشد عند الإنسان إلا ربما عندما يبلغ 40 أو ربما هو أعلى من ذلك. فما يأتي يقول لا ما زال، نقول إذا وجد الرشد في التصرفات المالية مما يعكس طبيعة عقله بصفة عامة، وإذا وجد الرشد في التصرفات الدينية بأن يعلم أنه لا ينفق ماله في فسق ولا عدوان، عند ذلك يدفع إليه ماله. وبذلك نجمع بين اشتراط الشافعي رحمه الله تعالى الصلاح الدينية للرشد في الرشد،
نعم،
وعدم اشتراطه عند أبي حنيفة فيما نقلوا عنه. فإن أبا حنيفة لا يظن به أن يرضى أن يدفع المال إلى من يستخدمه في الفسق والفجور، ويدل على أن الرشد، إذا ليس المطلوب في الرشد أن يكون شديد الاستقامة أو عظيم الاستقامة، لكن ينبغي أن يؤنس منه أنه لا ينفقه في فسق،
نعم،
ولا فجور مما يؤدي إلى دمار عليه وعلى مجتمعه.
يعني فيما يخص إنفاق المال، يعني ليس الصلاح كامل ولكن صلاح فيما يخص،
نعم، إنفاق فيما المال. يتعلق بإنفاق المال. وقد قال سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي، والغي هو العصيان والضلال والفساد، كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقال وما أمر فرعون برشيد، أي في مصالح الدين والدنيا. طيب، قال فإن آنستم، الخطاب لمن؟ فادفعوا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، الخطاب لمن؟ نقول الخطاب للأولياء وللمجتمع الإسلامي بأن يدربوا اليتامى على البيع والشراء قبل الوصول إلى هاتين المرحلتين. ما هما المرحلتان؟
بلوغ الرشد،
بلوغ النكاح،
بلوغ النكاح وإناس الرشد،
وإناس الرشد. نعم. ليستعدوا بذلك، إذن ينبغي أن يدربوا الأولاد قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة، وذلك ليستعدوا للوصول إلى مرحلة الرشد. وأنت تعجب من بعض الفئات الذين يقول لك لهم أطفال اجعلهم يستمتعون بطفولتهم، هذا جزء من المتعة، هذا جزء من الاستمتاع بطفولته، أن تدربه على التصرفات التي ستكف عنه كل غوائل من الخديعة أو من خديعة غيره له أو من غوائل نفسه إذا بلغ الرشد. إذن هو إذا صار في عمر العاشرة، في التاسعة، في العاشرة، في الحادية عشرة، ينبغي رويدا رويدا أن يدربه الإنسان تدريجيا على الطريقة التصرف السديد في إنفاق المال. وبذا نجمع بين مذهب الشافعية والحنفية رحمه الله تعالى في جواز تصرف الصبي قبل بلوغه، فقد منعه الشافعية وأجازه الحنفية، ونحن نقول ينبغي نجمع بين ذلك، بأن يدرب الأطفال على التصرف السديد الرشيد. فيمكن إذن القول بأنها فترة تدريب لولي الأمر أو للمجتمع الإسلامي، ينبغي أن يدرب بمؤسساته الإشرافية والرقابية الاجتماعية، ينبغي أن يكون عنده واجب الإشراف على تدريب هؤلاء الأطفال على التصرفات المالية السديدة خلال هذه المرحلة. هذه الأوامر فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هي أوامر عجيبة في القرآن تدل على مقدار الحيوية والنماء التي تربيها الثقافة القرآنية في أنفسنا نحن. الله. فأين الناس الذين يعرضون عن القرآن ويذهبون إلى بعض أفكار محلية أو إقليمية أو إلى بعض الأفكار الدولية التي أصحابها بحاجة إلى من يهديهم سواء السبيل، فنأتي نحن لنوافقهم على ما يذهبون إليه. انظر كيف الآية تؤدي إلى أن نقوم بتدريب الصغار على معالي الأمور، كما تؤدي أيضا، كما أن الآية تدل أيضا على أهمية المال وعلى مكانته في الإسلام، وأيضا الآية تؤدي إلى أن نتحسر على واقعنا الذي نعيش فيه عندما يكون تطبيق القرآن ليس بذاك الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال هذه الآية، متى يدفع المال إلى اليتيم؟ الجواب إذا توفر الشرطان معا وليس أحدهم.
نعم.
ولذلك لم يعطف بينهما بحرف عطف، ما قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا، لم يعطف بحرف جامع، وإنما أتى بصلة وأتى بحرف العطف الذي هو الفاء كأنهما شرط واحد. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. طيب، الحق إذن هذا هو الحق الثامن، وهو حق دفع المال إليهم.
اليتيم حين يبلغ
النكاح ويؤنس
منه الرشد،
ولا بد من توفر الشرطين
معا.
طيب بعد ذلك تأتي جملة أخرى وحق آخر، وهو المشار إليه
ولا تأكلوها إسرافا.
نعم. والمشار إليه في قوله تعالى ولا تأكلوها
إسرافا وبدارا أن يكبروا.
نعم، إسرافا وبدارا أن يكبروا. نستنبط من هذه الآية ولا تأكلوها، يعني تأكلوا ماذا؟
تأكلوا الأموال.
قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها، أي الأموال.
نعم،
إسرافا وبدارا أن يكبروا. نستنبط من هذه الآية حرمة أن أكل أموال اليتامى حرام، حيث حمى الله مال اليتيم من أحوال ثلاثة يمكن للناس التلاعب فيها بمال غيرها. ما هذه الأحوال الثلاثة؟ الحال الأول إسرافا، الإسراف، قال ولا تأكلوها إسرافا. الحال الأول إذن هو الآن يحمي مال اليتيم من أن يؤكل إسرافا. كيف؟ نقول الإسراف هو مجاوزة الحد في كل عمل، وغلب الإسراف على الأموال، وإلا فهو مجاوزة الحد في كل عمل، كما في قوله تعالى ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، وهالكلام هنا عن القتل.
نعم.
هذه الآية في سورة المائدة الكلام فيها عن القتل، التي بدايتها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض، إلى أن قال ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فتبين لنا أن الإسراف في كل عمل، مجاوزة الحد في كل عمل.
نعم.
ولكنه يغلب على الأموال.
على الأموال.
ويقابل الإسراف القتر، وهو النقص في النفقة عما ينبغي. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن عندنا إسراف ومقابله ماذا؟ القتر. وبينهما القوام، لأنه قال وكان بين ذلك قواما، القوام كالقيام والقوام هو القصد بينهما الذي تقوم به المعيشة وتثبت. والمراد لا تسرفوا أنتم في تصرف تزعمون أنه لصالح الأيتام، أو تزعمون أنكم تحتاجونه من أجل القيام بمصالح الأيتام. حقيقة الأمر أنكم تسرفون في، ربما فعلا اليتيم مثلا يحتاج، على سبيل المثال قد يحتاج إلى علاج، قد يحتاج إلى وسيلة نقل، قد يحتاج إلى دراسة، فيقوم الإنسان، ولأن اليتيم قد ورث مالا كثيرا وهذا الوصي، فيستغل حاجة اليتيم لشيء وينفق إنفاقا مبالغا فيه، وأحيانا قد تختفي مآرب شخصية من وراء هذا الإنفاق. فالله سبحانه وتعالى نهى إذن أن يؤكل مال اليتيم على سبيل الإسراف في القيام باحتياجات اليتيم،
يعني حتى إن كان الإسراف في احتياجات اليتيم نفسه.
نعم نعم. وانظر الآن مقدار الحماية التي توفرها الشريعة. عجيب، لماذا قومنا، لماذا نحن ونحن مسلمون لا نقدم هذه الرسالة إلى المنظمات الدولية التائهة التي لا يوجد عندها هذا التفصيل الحقوقي للأيتام، لا يوجد عندها هذا التفصيل الحقوقي للنساء، ونخبرهم بالإيجابيات العظيمة والمكاسب الضخمة التي تكسبها الإنسانية لو طبقت هذه الشريعة الرائعة الربانية التي يقول الله تعالى عنها ألا يعلم من خلق، يقول عن تفصيلات الأوامر فيها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن قلنا هنا حق حماية اليتيم من حالة الإسراف.
طيب شيخي، هناك فرق بين الإسراف والبدار بهذا الشكل صحيح؟
نعم، هناك فرق بين الإسراف والبدار، لأنه قال ولا تأكلوها إسرافا، ثم قال وماذا؟ وبدارا أي يكبروا. ما هو الفرق؟ أي بدارا، فهمنا الإسراف، البدار أي أن تخافوا ألا تستطيعوا التصرف فيها بعد أن يكبروا، فتبادروا إلى أكلها وتصريفها، تقول ما زال اليتيم يتيما وهو أنت وهو تحت وصايتكم، فتقولون والله نريد أن نستثمر مال اليتيم في المشاركة مثلا معنا في مع الوصي في ماله، ويكون في الحقيقة هو عبارة عن ستار من أجل حماية مال الوصي بمال اليتيم،
بمال اليتيم،
فيدخله شريكا وهو يعلم أن اليتيم لا يربح كثيرا أو قد لا يستفيد، والمستفيد الحقيقي هو الوصي، ونحو ذلك من أنواع الاحتيال. فالله سبحانه وتعالى يقول لا ينبغي لكم أن تبادروا بدارا، لا ينبغي لكم أن تبادروا فتأخذوا من أموال اليتيم قبل ألا تستطيعوا التصرف فيها عندما يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد. فإذا قال وبدارا أي يكبروا، أي يكبروا في العمر في السن، يقال كبر يكبر بوزن عالم يعلم إذا كبرت سنه، وأما كبر يكبر بضم الباء في الماضي والمضارع فهو كعظم يعظم حسا ومعنى، يقال كبر عليه الأمر الشقة. فالمقصود إذن أن يكبروا، يعني أن يكبروا في سنهم، السن يعني في سنهم، وليس في يكبروا يعني في قدرهم.
فرق بين كبير بين الفتحة والضم،
بين يكبروا وبين يكبروا.
يكبروا يكبروا.
طيب إذن نعود الآن في حماية حق اليتيم.
نعم.
حمي حق اليتيم من الإسراف في التصرفات المالية التي ربما هو يحتاجها، ولكن يقوم الولي يسرف بطريقة أو بأخرى، ربما مثلا يضطر اليتيم، مثلا يحتاج اليتيم إلى أن يسافر لسبب أو لآخر، للدراسة مثلا قد يحتاج أن يسافر، أو للحماية أو للانتقال إلى بلد آخر، فيقوم الولي ينزل في فندق 5 نجوم في حين أنه بإمكانه أن لا يفعل ذلك. فهذا معنى حمايته من الإسراف، حمايته من أن يأكل الوصي أو الولي ماله قبل أن يكبر. هذا تنبيه شديد لكمائن النفوس ووساوس الشيطان التي يأتي الإنسان ويوحيها في أعماق القلب. انتبهوا يا أيها الأولياء، لأن الله الذي قال هذا، الذي وضع هذا القانون، هو المطلع على نفوسكم وقلوبكم، وهو يعلم أن بعض الناس قد يعجل، ينبغي أن نسرع قبل أن يكبر اليتيم ولا نستطيع أن نتصرف بعد ذلك في ماله. فالله تعالى قال وبدارا
أن يكبروا
أي ينبغي لكم لا تأكلوها بدارا أن يكبروا. هذه الجملة العجيبة إذن تفضح بواطن النفوس عندما يدغدغها الشيطان بالارتياح في إنفاق مال اليتيم واستهلاك أمواله قبل انتهاء مدة الوصاية. فذكر الله تعالى أهم سببين يدفعان الوصية إلى أكل أموال اليتامى، ونبه على هاتين الحالتين لأنهما من مواطن مخادعة النفوس، فالإنسان مجبول على نقائص، منها الطمع وعدم الشبع، ولا سيما إن وجد غطاء شرعيا لأنه هو الوصي. فأدبه. وكذلك كثيرا ما الإنسان يتستر بالغطاء الشرعي لفعله أحيانا المحرمات، على سبيل المثال قد يكون الزوج يتستر بقوامته على المرأة من أجل أن يؤذيها، والعكس، والمرأة قد تتستر بضرورة معاشرتها بالمعروف من أجل أن ترهق زوجها إرهاقا عظيما، وهكذا. فالإنسان، فالله سبحانه وتعالى هنا بدأ أو السورة بموضوع تنمية الرقابة الذاتية في قوله إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. فهنا أدب الله سبحانه وتعالى إذن الولي بقوله ولا تأكلوها، أي بعلة استحقاقكم لذلك العمل. فيمكن الولي إذا أنكر عليه أحد إسرافه في صرف مال اليتيم أن يقوم يتظاهر بالأعذار، الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه مطلع على هذه الأعذار.
طيب شيخي، يعني هل هناك فرق هنا بين ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وبين استخدام مثلا لفظ ك ولا تنفقوها؟ يعني نعم، لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى؟
أحسنت، هذا مصطلح قرآني رائع. نعم، مصطلح قرآني رائع، وهو الأكل. دائما يذكر، غالبا ما يذكر المال
بالأكل وليس
يربطه بالأكل وليس بالإنفاق.
نعم.
ونحن قد ذكرنا هذا في سورة البقرة، وذكرنا في عدد من المواضع في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وهنا نذكره لأنه يتكرر. إذن هذا من المصطلحات القرآنية البديعة.
سبحان الله.
ولماذا استخدم الله هنا مثلا ولا تأكلوها إسرافا؟ نقول لأن أكثر أموال اليتامى وقت نزول الآية كان من النعم وأمثالها، يعني من الإبل والبقر والغنم وأمثالها. فيقوم الوصي يقول يعني نريد أن نكرم اليتيم من أجل أن يأكل اللحم ولا نحرمه من ذلك، ويذبح هذا يعني هذا الضأن الصغير وهذا المعز وذاك وتلك الناقة وهذا الجمل. والله سبحانه وتعالى يبين ذلك، يقول انتبهوا ما تفعلونه هناك اطلاع عليه، لا تظنوا أن الله وليس الله بيعلم ما في صدور العالمين، كأن الله يقول لهم ذلك. وإذن الآية هنا بهذا المصطلح ولا تأكلها وافق نزولها أغلب ما كان يستخدم أو أغلب ما كان يورث في زمانهم، فيزعم الوصاة إسعادهم باستهلاك هذه النعم وهم يتلاعبون بها لصالح أنفسهم أو لصالح أهليهم. الثاني، السبب الثاني في استخدام الأكل لبيان بشاعة صورة الشره وصورة الطمع في استهلاك أموال اليتامى، كأن المتلاعبين بأموال اليتامى يأكلونها أكلا فعل الشره. وأنت تلاحظ لو كان عنده نقود، لو كان مثلا الذي ورثه الصبي عبارة عن نقود أموال سائلة، أو كان عبارة عن عقارات، فالله سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تأكلوا هذه العقارات، كأن طمعكم وصل إلى درجة أن الأرض مثلا هذه التي ورثت أو البيت الذي ورث وأنتم تتلاعبون بحقوق اليتيم فيه كأنكم تأكلونه أكلا. تخيل واحد جالس يأكل حجارة أو يأكل تراب، فالله سبحانه وتعالى إذن يعطينا صورة بشعة وفيها شناعة حتى يرهب هذا الذي يتلاعب بمالي اليتيم. أو تخيل واحد أخذ الأوراق، أخذ هذه الأوراق اللي هي الأوراق النقدية وقام يأكلها، الله تعالى يقول ولا تأكلوها إسرافا. فإذا أتى بهذا الإسناد في الفعل ولم يقل ولا تنفقوها إسرافا، وإنما قال ولا تأكلوها، كأنه يأكل هذه الأوراق النقدية أو يأكل ذاك التراب من الأرض أو يأكل تلك الحجارة من البيت، تشنيعا على هذه الصورة. ولكن هل معنى ذلك أن رعاية اليتيم، بما أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، هل معنى ذلك أن رعاية اليتيم قائمة على التطوع المحض؟ سيقول الإنسان أنا إذن لن أقرب من مال اليتيم شيئا لأني أخشى أن أدخل إما ضمن المسرفين وإما أخشى أن أدخل ضمن
المبتدرين
الذين يبتدرون الأموال قبل أن يبلغ اليتيم المرحلة المحددة. فنقول هنا ذكر الله حالة ثالثة لحماية اليتيم من جهة ولإعفاف الولي من جهة.
نعم، سبحان الله.
ما هي هذه الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة حالة الحماية للمال من الخيانة، فنبه الله إلى ضرورة الاحتراز عن ذلك فقال ومن كان غنيا فليستعفف. من كان غنيا
فليستعفف،
أيضاً هنا يحمي مال اليتيم. بما أنك أنت غني وهو اعتبره واحد من أولادك، لماذا تحتاج إلى أن تأخذ مال منه؟ لا تأتي تقول أنا يعني كيف أنا جاء أنا أرعاه وأحتاج بدلا من أن أذهب إلى عدة وظائف أو إلى عدد من الاستثمارات أرعى أقوم على شؤون هذا اليتيم وأقوم على أيضا على النظر في أمواله، إذا لابد أن أخذ. فالله تعالى بيّن الأمر بصورة واضحة فقال ومن كان غنيا فليستعفف لا يحل له أن يقرب شيئا من اليتيم إذا كان غنيا إلا على سبيل الشراكة المثمرة الحقيقية لليتيم، أما أن يأخذ كراتب لا يأخذ. واستعف أي طلب العفة، استعف إما أن يكون من طلب العفة وإما أن تكون من زيادة التأكيد على التعفف بأن يبحث الإنسان عن مصادر دخل بديلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا ليست رعاية اليتيم قائمة على التطوع المحض، بل يحدد للوصي راتب إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف.
فليستعفف. قال كلمة فليستعفف ليست دائما تستخدم يعني في الاستعفاف عن الفاحشة مثلا غالبا؟
نعم، هو طلب العفة سواء من طلب العفة من الشهوة سواء كانت شهوة المال أو شهوة الجنس.
الله
سبحانه. نعم، إذا هنا ومن كان غنيا فليستعفف أمره بالعفة، ومن كان وقلنا بأن السين والتاء إما للتأكيد وإما أن تكون السين والتاء للطلب، والمقصود بذلك أن يبحث دائما عن مصادر دخل بديلة، عن مصادر دخل بديلة من أجل أن يغنيه ذلك عن قرب مال اليتيم بغير حق. طيب إذا كان فقيرا هل لابد أيضا أن يستعفف؟ نقول قد قال الله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي يكون له راتب محدد بحسب المعروف. والأمر بالأكل، لاحظ من جديد قال فليش فليأكل،
فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل، فليأكل بالمعروف.
من جديد يعود إلى موضوع ماذا؟
الأكل.
الأكل عاد إلى الأمر بالأكل بالمعروف ليستفاد منه عدة أمور. الأمر الأول مشروعية الأكل بالمعروف، لأنه قال ومن كان فقيرا فليأكل، هذا أمر صيغة أمر، لم يقل ومن كان فقيرا أكل بالمعروف أو يأكل
بالأمر.
أو يأكل مثلا بالمضارع، وإنما أتى بصيغة الأمر
فليأكل،
فليأكل بالمعروف. إذن دل هذا على مشروعية الأكل بالمعروف، والإتيان بصيغة الأمر يدل على الندب إلى ذلك، طبعا هو الندب وليس الإيجاب. لماذا؟ لأنه قد يتعفف يقول لا أنا لا أريد، لكن هو ندبه إلى ذلك إذا كان فقيرا. طيب لماذا يندبه مع أنه ربما يتعفف إذا كان فقيرا؟ نقول لأن تعففه قد يفضي إلى تضييع اليتيم، لأنه إذا تعفف أن يأخذ راتبا بالمعروف من مال اليتيم هذا الذي يرعاه قد يفضي به ذلك إلى أن يبحث عن مصادر دخل بديلة يشق ذهابه الجمع بينها وبين رعاية اليتيم بما يليق به. فلذلك لئلا يضيع القيام على حقوق الأيتام بسبب انشغال هذا ندبه إلى أن يأكل بالمعروف في حال التعارض. أما طبعا إذا لم يتعارض فينبغي أن يتعفف، هنا يرجع إلى التعفف. وفي هذه الحالة أصلا هو يكون غني في الحقيقة إذا هو وجد مصادر الدخل بديلة ويستطيع أن يجمع بينها وبين.
إذا هو غني صحيح.
طيب إذن هذا الأمر الأول في موضوع الأكل، الأكل بالمعروف. الأمر الثاني أن يكون ذلك بالمعروف. ما معنى كلمة بالمعروف؟ أي بالمتعارف على جوازه حسب الزمان والمكان والحالة، حسب
المتعارف
على جواز أن يأكل منه.
نعم.
حسب الزمان والمكان والحالة. حسب الزمان لأن يختلف من زمان لزمان الإنفاق، والمكان كذلك، والحالة أي حالة اليتيم وحالة الإنسان نفسه فيختلف. وقد اختلف في مقدار المعروف الذي يجوز للولي أن يأكله من مال اليتيم، ونحن قلنا هذا هو القول الفصل أنه يختلف بحسب الزمان والمكان والحالة، والأصل أن يبحث عن أناس يشهدون من ذوي العقول والحجة والذي يعرفون أوضاع الناس، يأتي الوصي ويقول أنتم محكمون، أو يذهب للقاضي ويقول أريد أن تفرضوا لي لأني فقير وهذا وضعي المالي كذا وكذا وعندي من الأولاد كذا وكذا، وأخشى أنني تغافلت عن هذا اليتيم بالبحث عن مصادر الدخل لنفسي أن أضيعه، فافرضوا لي شيئا بالمعروف المتعارف عليه.
المتعارف عليه في هذا الزمان، والمتعارف عليه في هذا المكان، والمتعارف عليه بالنسبة لحالته.
أحسنت. وقد قال مثلا بعض أهل العلم قالوا هو القرض، قالوا الأكل بالمعروف هنا ليس أن يأخذ راتبا لا، وإنما أن يقترض بنية الوفاء. أن يقترضا بنية الوفاء. وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كذلك عن ابن عباس. وزاد سعيد بن جبير شيئا أعظم من ذلك، انظر الآن حماية حق اليتيم. قال سعيد، ورد عن سعيد بن جبير أنه قال: إن حضره الموت ولم يوسر، إن حضره الموت يعني هذا الوصي، ولم يوسر أي ما وجد ما يسدد لليتيم، يتحلله من اليتيم، يعني بعد أن يكون اليتيم قد اليتيم هذا مجاز باعتبار ما كان، وإلا هو الآن قد بلغ قد استلم ماله. وإن كان صغيرا، طيب نفرض أن اليتيم ما زال صغيرا، فعند ذلك يتحلله من وليه، يعني من وليه
الذي بعده.
وعن الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئا قضاه، بمعنى أنه ليس براتب، هو أشبه بالقرض. وبالغوا في التنبيه إلى هذا حتى قال ابن عباس، كلاما عجيبا، قال: إذا أكلت أنت مع اليتيم، هذا معنى كلامه، إذا أكلت أنت مع اليتيم وأنت الولي، ينبغي أن تأكل بأطراف أصابع، وهذا الأكل أصلا هو أكل اليتيم، يعني بمعنى أنه مال اليتيم، أنت قمت اشتريت لليتيم وجبة، لأنه لابد أن تطعمه، صح ولا لا؟
صحيح.
طيب وأنت فقير؟ قال ابن عباس: ينبغي أن يأكل بأطراف أصابعه، حماية لحق اليتيم، وتعويدا على الورع حتى لا يتخوض. ووضح ذلك السدي، فماذا قال السدي؟ قال: يأكل معه بأصابعه، لا يسرف في الأكل ولا يلبس. وقال بعضهم طبعا يلبس أو يلبس، إما يلبس يعني من اللبس، بمعنى أنه فقط يأخذ الأكل، أما اللبس فإنه لا يأخذ منه. وقال بعضهم: الأكل بالمعروف هو ما سد الجوعة ووارى العورة، بمعنى أنه هنا سد الجوعة، أي هذا فقير لا يملك ما يأكل، الولي نفسه، وهو أيضا لا يملك ما يلبس. هنا بعضهم أجاز له، ولكن قال بحسب ما يسد الجوع ويواري العورة. طبعا عندي مواراة العورة لا يظهر رجحانه، بمعنى أنه ينبغي أن يأخذ ما يظهر زينته من غير سرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن من غير سرف. من غير سرف ظاهر، ولا شك أن إذا كان يسد مثلا الزينة، أن يأخذ الإنسان ثوبا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات من أبو 90 أو 80 ريال على سبيل المثال، ما يأتي هو يقول: لا، أنا سأخذ من أبو 200 و300، لأن هذا أصبح سرفا. وهكذا. إذن وضحت مسألة: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. هذا التوجيه القرآني الذي يحمل التدقيق القانوني الحقوقي الفائق، فيه إشارة واضحة لكل القائمين على التطوعات وأعمال البر والخير وعلى الجمعيات الخيرية. دل هذا على جواز أن يكون الوصي الفقير أن يأكل بما هو معروف، أن يكون ما هو متعارف عليه. وقد قال الله في المقابل، مقابل هذا الأكل، قال: إن الذين يأكلون ماذا؟ أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في
بطونهم نار.
قوله يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا ترهيب شديد، صح؟
صحيح.
ولكن تقييده بكلمة ظلما يدل على أن الإنسان قد يأكل حقا،
حقا،
وهذا الذي بينه هنا، كيف يكون حقا؟ قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا
فليأكل
بالمعروف. وفي السنة بيان تفصيلي للمقدار الذي يأكله الولي بالمعروف. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يرشده كيف يأكل من مال يتيمك. كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا،
ولا متأثل مالا،
يعني أن يأخذ، يعني يأخذ شوية معه في الطريق. هذا مثل الذي يدخل بستان واحد مثلا، ويجوز له أن يأكل من بستان صاحبه الذي دخل، ولكن لا ينبغي له أن يحمل بدون إذن، أو يعلم أن صاحب البستان مثلا حتى لو استأذن سيأذن له، ولكن على حياة لا ينبغي له أن يتأثل يأخذ معه. فقال: ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي. لحظ، شوف سبحان الله، الحمال حقوق الأيتام استنباطا من هذه الآية. قال: ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن غير أن تقي مالك أو تفدي مالك بماله.
يا سبحان الله،
تريد تدخل في صفقة، لكن أنت ما تريد تكون المغامرة كاملة لك، فتقول لليتيم أنا سأدخل مالك معي لأني أظن أن هذا أن هذه الصفقة ستربحك ونسبة الربح 20% 40% 50%، وأنت في الحقيقة هذا كله عبارة عن يعني مجرد تخيلات أو ربما ظنون، مجرد ظنون لا تبلغ حد غلبة الظنون، وتقول له وتريد أصلا أن تدخله من أجل أن تخفف الخسارة عليك فيما لو
حدثت انتكاسة.
هذا معنى قوله ومن غير أن تقي مالك بماله. ومن التصرفات أيضا من التصرفات في مال اليتيم أداء الزكاة. فعن ابن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقطع أبا رافع أرضا، فلما مات أبو رافع باعها عمر 80,000 فدفعها إلى علي بن أبي طالب فكان يزكيها. إذن من التصرفات في مال اليتيم أنه ينبغي أن تزكي مال اليتيم.
نعم.
فكان يزكيها، فلما قبضها ولد أبي رافع، يعني لما بلغ أبناء أبي رافع بلغوا عند ذلك عدوا مالهم فوجدوه ناقصا، والولي من هو هنا؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأتوا عليا فأخبروه، شوف هذه مصارحة. بعض الناس يقول لك وهذه طعن في الثقة، ليس طعن في الثقة، هذه مصارحة. هم الآن يريدون أن يسألوا ما الذي حدث حتى وجدوا مالهم ماذا؟ ناقصاً. فأخبروه فقال أحسبتم زكاتها، أحسبتم زكاتها، أحسبتم يعني عندما قمتم بالمسألة الحساب هل أدخلتم الزكاة؟ قالوا لا. قال عند ذلك رجعوا انتبهوا فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء، يعني يجد أن علي بن أبي طالب كان أمينا رضي الله تعالى عنه. فقال علي أكنتم ترون أن يكون عندي مال لا أؤدي زكاته؟ لا بد أن يؤدى الزكاة، على ما هو الراجح من أهل العلم أنه حتى أموال اليتامى تؤدى زكاتها، لأن الزكاة حق المال. وكان ابن عمر عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمينه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه. والمقصود أن الإنسان لا ينبغي له أن يستقرض من مال اليتيم إلا إذا غلب ظنه أنه سيسدده، وإلا فلا يعرض مال اليتيم إلى الهلكة. وعلى هذا هناك تقارب بين الوقف وبين القيام على مال اليتيم، بين الوقف وبين القيام على مال اليتيم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها، يعني وقفتها، وتصدقت بها. حبست أصلها يعني وقفتها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. ثم قال لا جناح على من وليها. طيب الآن ما حق الناظر الولي الذي يقوم عليها؟ قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، ويطعم غير متمول، أو ويطعم يعني من جاء إليه ولكن لا يتمول هو ولا يمول غيره. قال ويطعم غير متمول أو يطعم يعني الغير، غير من غير أن يموله. وقيد ابن سيرين ذلك فقال غير متأثل مالا. ويبين لنا عمرو بن دينار تفاصيل تصرفات ابن عمر في هذا الوقف بما لا داعي لتفصيله الآن. إذن فالمقصود ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف.
بعد ذلك يأتي حق جديد من حقوق اليتامى وهو الحق العاشر
بعد دفع المال أو حين دفع المال.
أيوة. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم ماذا؟
فأشهدوا عليهم. ثاني مرة بعد سورة الدين، بعد آية الدين في سورة البقرة، يعني الأمر بالإشهاد. لماذا شيخ الإشهاد؟
نعم، هنا إذن حق جديد من حقوق الأيتام. انظر هذه الصيانة، هذه الصيانة العجيبة لأموال الأيتام. ما هو الحق الجديد؟ حق اليتيم في الإشهاد.
الإشهاد،
الإشهاد هل هو حق اليتيم أو حق للولي؟ نقول لكليهما، ولكن في الحق هنا أيضا لزيادة حماية المال اليتيم. لأنه إذا لم يشهد ما تدري بخلجات النفوس، قد يقول اليتيم هذا مالك ويتلاعب، والتلاعب القانوني وارد. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمي حق اليتيم وكذلك أن يحمي سمعة الولي، فأمر بالإشهاد، فقال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فماذا؟ فأشهدوا عليهم. فقول الله تعالى فأشهدوا عليهم يدل على حق اليتيم في أن تصحب عملية عملية دفع المال إليه استشهاد الشهود، وكذلك غير اليتيم من المتأهلين من السفهاء، وهذا حق لهم للأيتام مع كونه واجبا على المجتمع، لأنه يحفظ حقه بدقة ويجعل انفصاله عن عمل الولي في ماله محفوفا بشيء من الإعلان. كأنه يشبه إذن كلمة فأشهدوا عليهم نستفيد منها أمرين: أولا حماية اليتيم، نستفيد منها ثلاثة أمور: أولا حماية اليتيم في حقه حتى لا يحصل تلاعب قانوني من قبل الولي أو غيره. ثانيا حماية الولي في سمعته،
يعني كإبراء ذمة كما يقولون
إبراء ذمة. ثالثا ماذا أشبه بمهرجان إعلان بأن اليتيم خلاص أصبح هو المتصرف في ماله، وهذا نوع من التكريم له، لأنه ما معنى أن تشهد أن تأتي باثنين على الأقل، وهذا الاثنان طبعا سيقولان والله شهدنا اليوم، يذهبوا إلى الرفقة ويقولون اليوم شهدنا على أن فلان قد انتهى، هذا أشبه بمهرجان في الحقيقة.
نعم.
ونوع من الإعلان العام،
مهرجان تسليم وتسلم.
مهرجان تسليم وتسلم. إذن الإشهاد مسألة مطلوبة معتبرة في المسائل العملية الحياتية، وتؤدي إلى تنمية الثقة، تضمن الحقوق، تقطع الخصومات، تبطل المطالبات، تقطع ضياع الأوقات واستهلاك الطاقات في الإحن والعداوات. وانظر هنا إلى محاسن الإسلام وعظمته في شدة المطالبة بالتوثيق في التشريعات المالية والمعاملاتية والاقتصادية. ولذا فالإشهاد واجب عند الشافعية والحنابلة. فعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، بعض الناس يستغرب لماذا يسمى عياض بن حمار، نقول كلمة حمار في عند العرب هم يسمون حمار ويسمون كلبا أخذا للإيجاب من طبائع الحيوانات، صفات الحيوانات، فحمار عندهم يدل على التحمل وليس على ما شاع عند الناس هنا من الغباء، على التحمل. فعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، إلى آخر الحديث. المقصود الإشهاد، إذن الإشهاد مطلوب، وهنا الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد، والأصل أنه الوجوب. طيب، بعد ذلك قال فأشهدوا عليهم، ثم قال ماذا؟
وكفى بالله حسيبا.
هذه مادة حاكمة معظمة،
مادة حاكمة معظمة.
مادة قانونية حاكمة معظمة، أي بعد أن أخبرناكم بالحقوق القانونية اللازمة للأيتام والسفهاء، انتبهوا، أنتم تحاسبتم مع الأيتام وعملتم براءة ذمة، صح ولا لا؟ ومهرجان إشهاد وكذا وإعلان، يمكن أن تتلاعبوا، برغم ذلك كله يمكن أن تتلاعبوا، برغم هذا كله. من الذي يطلع على خائنة الصدور؟ من الذي يحسب مثقال الذر؟
لا إله إلا.
ولذلك قال ماذا؟ وكفى
بالله حسيبا.
هذه الجملة المباركة تعبر عن مادة حاكمة معظمة للأوامر السابقة، تغرس في النفس أن الله أعظم من يراقب وأعظم من يحاسب. فهي تتضمن المعاني الآتية: المعنى الأول الوعد الحسن، فإن أحسنتم في تطبيق الأوامر السابقة إحسانا زائدا على الواجب المطلوب كالتعفف التام مع الحاجة، فإن حسبكم الله، بمعنى أن الله سيحاسبكم على إحسانكم، لا يضيع، إن الله لا يضيع أجر ما أحسن عمله. طيب الثاني، المعنى الثاني، إذن هنا المعنى الأول الوعد الحسن، قوله تعالى وكفى بالله حسيبا أي يعيدهم وعدا حسنا.
لا.
في المقابل المعنى الثاني الوعيد والتهديد، وهو مقابل المعنى الأول، أي إن تلاعبتم في الأوامر السابقة تلاعبا يفضي إلى التحايل على الحقوق، فتظهرون في العلانية التطبيق ولكنكم تتحايلون على ذلك في السر، اعلموا أن حسبكم الله، هو يعلم الباطن كما يعلم الظاهر.
لا.
المعنى الثالث الحث والترغيب، أي إن نقص عليكم شيء مع تعففكم أو لم تجدوا شكرا وإشعارا بجميل ما قمتم به مع هؤلاء الذين كانوا أيتام أو الذين أنتم كنتم أوصياء عليهم، حسيبكم الله وكافيكم عن الخلق أجمعين.
سبحانه.
لاحظ أن هذه الحقوق برغم أن صياغتها صياغة قانونية، إلا أنها اتسمت بالأسلوب القرآني المميز. الصياغة قانونية وألبست لباس الصياغة الوعظية أيضا. إذن عندنا صياغة قانونية مع تنمية الرقابة الذاتية، وهذا واضح من قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم في أول آية، وقوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا في أول آية، وقوله تعالى مثلا في الآية الثانية إنه كان حوبا كبيرا، وقوله تعالى مثلا نصل إلى هنا ماذا يقول
وكفى بالله حسيبا.
الأرض لا تصلحها التشريعات والتنظيمات الإدارية فقط، لا تصلحها تشريعات والتنظيمات إذا لم يكن هناك رقابة في الضمير، وإلا فنعلم نحن أن هناك مؤسسات دولية من أضخم المؤسسات متورطة في صفقات فساد، عندما يفكر بها الإنسان يشيب رأسه، لأنه يتم التلاعب فيها بشعوب ودول. فالرقابة الذاتية الحقيقية هي التي تؤيد القانون وتعين على تطبيقه، أما مجرد وجود نصوص قانونية فكم يتم التحايل عليها من أجل الإفساد وسفك الدماء.
وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية، حيث أنها قانون يعني يعمل به في الأرض، وقانون يخاف منه أو تخويف من الآخرة، من مخالفة هذه القوانين في الآخرة. سبحان الله. طيب يعني سبحان الله شيخ، يعني بدأ الله سبحانه وتعالى هنا السورة إن الله كان عليكم رقيبا ثم وكفى بالله حسيبا، ثم انتقل هنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يعني الآية هنا تتكلم عن الإرث.
نعم، هنا القسم الثاني من أقسام الحقوق المجتمعية. نحن قلنا هذه سورة الحقوق،
الحقوق
كما هي سورة العلاقات الاجتماعية فهي سورة الحقوق.
نعم.
في المقام الأول فتكلم عن حقوق الأيتام، تكلم عن حقوق النساء، تكلم عن حقوق السفهاء، وبعد ذلك الآن سيتكلم عن الحقوق المجتمعية في الإرث.
يعني مناسبة الآية لما قبلها أنها حقوق،
حقوق.
نعم.
وهنا سينتصل لمضطهدين في الإرث، لأناس يضطهدون في الإرث. إذن هو انتصال للحقوق. والله يا شيخ أنا أتعجب عندما تقرأ مثل هذه الآية، تقول يا ربي يا الله ما هذا الجمال لهذه الشريعة، ولماذا المسلمون غافلون عن إبلاغ أن العالم الحائر المسكين التائه الذي يعمل اجتماعات من بكين إلى من الصين إلى الغرب إلى الشرق إلى الشمال إلى الجنوب، يعمل اجتماعات لإعطاء النساء أو لإعطاء الأطفال أو لإعطاء الضعفاء حقوقهم، بينما عندنا هذه المنظومة العجيبة في نصرة حقوق هذه الفئات. الآن انظر ما الذي يحدث. الله سبحانه وتعالى بيّن في هذا القسم أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. من بداية القسم نلاحظ أن الأيتام المتكلم عنهم سابقا قد يكونون ذكورا وقد يكونون إناثا وقد يرثون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن المصدر مال اليتيم قد يكون الإرث، وأصلاً مصدره الإرث. أراد أن يبين أن هذا الإرث لا ينبغي أن يحتكر على الرجال، بل النساء دخل فيه. وكذلك وهذا رد فيه رد على العادات الجاهلية القديمة والحديثة التي كانت تحرم فئات معينة من الإرث، فقد ذهب بعضهم إلى حرمان النساء وذهب بعضهم إلى حرمان الأيتام من الإرث، وذهبت بعض الأنظمة البشرية القديمة والحديثة إلى أبشع الظلم في توزيع الإرث. مثلا كانت العرب كبعض الشرائع الغربية اليوم تقسم الميراث فقط على الذكور أو على الأكبر فقط،
على الأكبر من الذكور، حتى
من الذكور،
حتى هناك من الذكور.
لماذا؟ لأنهم أصحاب القوة والغلبة. فيقولون العرب كانت تقول، بعضهم طبعا يقول إنما يرث من طاعن بالرمح وضرب بالسيف، ونسب إلى بعض العرب أنه قال لا نعطي من لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوا من نكأ، يعني جرح. وهذا قريب من بعض القوانين الدولية القائمة على عنصرية الأنظمة معينة، وهذا هو شرع الغاب لأنه قائم على شرع القوة وليس على شرع العدل. والبنات كنا عند كثير من العرب لا يرثن شيئا، إن لم يكن جميع العرب لا يرثن شيئا في هذا النظام. أما الزوجات فأصلا هن مجرد بضاعة تورث. انظر إلى هذا الظلم. وفي الجاهلية المعاصرة يحتال على حرمان النساء من الإرث. لماذا؟ لأن كثير من الأنظمة قائمة على الوصية، كثير من الأنظمة قائمة على قانون الوصية. فإذا أوصى مثلا صاحب المال بحرمان فلان وفلان ولو كان من أقرب ولو كان ابنه فإنه يحرم، فقائمة على الوصية. وقد يوصي إلى أن يرثه كلبه، وهذا حدث
هناك في
ويعلن عنه العجيب. العجيب يعلن عنه لا على سبيل الاستهجان وإنما على سبيل التندر والشعور يعني بأن الأمر طبيعي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وانظر إلى هذه الرحمة التي في قلوبهم.
أما الشريعة الإسلامية فقد قامت على أساس العدل، على أساس العدل وعلى أساس تفتيت الثروة، بحيث تنتقل إلى أكبر عدد ممكن من الناس وفق منظومة قانونية محددة، وبالتالي يستمر النمو في الحياة، ولا يوجد طبقات دنيا، وإنما تكون الطبقات الوسطى المتفاوتة تفاوتا نسبيا. وهذه قاعدة الإرث عند في الإسلام قائمة على أساس الغنم بالغرم،
على أساس
الغنم بالغرم،
الغنم بالغرم،
بالغرم. فجعلت الشريعة على القرابة القرابة التي تسمى العاقلة حق الإعالة والتضامن في الديات والنوائب، وبذا ينتظم موضوع التقابل العادل والمحسن في الحقوق والواجبات. بذا إذن وضع الله نظام الإرث في هذه السورة على هيئة معجزة. يا شيخ محمد، معجزة، لأن آية الإرث كم عددها؟ 3 آيات في سورة النساء، 3 آيات تستخرج منها آلاف بل عشرات الآلاف من المسائل،
من الحالات والمسائل. نعم،
من الحالات والمسائل. نعم. 3 آيات قائمة على هذه على أساس العدل وعلى أساس الغنم بالغرم، وبالتالي يحصل العدل الحقيقي. وليس هذه الأوهام التي يشيعها بعض الناس بما يسمونه المساواة. من الذي يرضى أن يشتغل أو أن يعمل 10 ساعات ليساوى به عمل عامل في ساعة؟ الديا المواريث قائمة على هذه القاعدة، قاعدة العدل وقاعدة الغنم
بالغرم.
ومن يطعن في قوانين الإرث الإسلامية الرائعة ونظمه فإنما يخبر عن جهله بربه من جهة، ويخبر عن جهله بنفسه من جهة أخرى، ويخبر عن جهله بالبشرية من جهة ثالثة. إنه جهل يثير الرثاء ويبعث على الشفقة، لأن صاحبه لا يسعى فقط في ظلم نفسه عندما يطعن في قوانين الإرث الإسلامية، وإنما يسعى في ظلم البشرية كلها، وهو يظن أنه يدافع عن حقوقها. وبذلك يمكن أن نقرر أن من يطعن في هذه القوانين فهو يعادي البشرية بقبضة ظالمة آثمة، ويعيدها لشريعة الغاب المجرمة. ولذلك لبيان الحقوق العامة في الإرث والحقوق التفصيلية ذكر الله هذه الآيات، فبدأ بذكر الحقوق العامة في الإرث من خلال قوانين، أثبت قوانين. القانون الأول ذكره في الآية 7، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه مادة دستورية عامة في إثبات اشتراك النساء والرجال
في الإرث،
اشتراك الرجال والنساء أو النساء مع الرجال في الإرث. وبذلك يتم الانتصار للمرأة من عادات الجاهلية الأولى، كما سبق أن ذكرنا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الصور الظالمة، أشار في هذه الآية الصور الظالمة في للإرث في الجاهلية، فقد قال الإمام ابن زيد: كان النساء لا يورثن في الجاهلية من الآباء، وكان الكبير يرث. صورتان ظالمتان، أن الكبير هو الذي يرث، وأن النساء لا يرثن أصلا، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا. وبهذه الآية يمكن تقرير أن الإسلام قرر أن أسباب الإرث الباقية 3: النسب والنكاح والولاء. طيب، يبقى ما هي الدلالة البيانية للتعبير عن الذكور بالرجال؟ الله سبحانه وتعالى قال: للرجال إيش؟
نصيب
مما ترك
الوالدان والأقربون،
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لم يقل للذكور، معنى الكلام هنا عن الجنس في الحقيقة وليس عن الصفة. لماذا قال للرجال؟ ربما يكون من معاني كلمة للرجال حتى لا تعطى لهم الأموال، لأن الكلام جاء بعد اليتامى. لا تعطى لهم الأموال إلا عندما يتصرفون فيها تصرف الرجال، وليس تصرف عدم الراشدين،
حينما نأنس فيهم رشدا،
تصرف غير الراشد.
نعم نعم، نأنس فيهم رشدا يعني.
فأيوة، فهذا من أسباب التعبير
بالرجال
وليس بالذكور. نعم. هذه الآية مادة دستورية سبق الإسلام فيها ببيان حقوق المجتمع، من أهم مقاصدها المقصد الأول تكامل الجنسين وإثبات الحقوق لكل منهما، فالحياة قائمة على التكامل وليس على التنازع. المقصد الثاني إثبات الحقوق للنساء في الإرث مما لم تكن تعرفه العرب ولا حتى بقية الأمم. المقصد الثالث التوزيع العادل للمواريث بإثبات الحقوق في الإرث للرجال وليس للابن الأكبر فقط كما هو حال الجاهلية القديمة والمعاصرة. المقصد الخامس الرابع المصدرية الإلهية لتقسيم الإرث، فتوزيع الحقوق الإرثية ثابت من الله العليم الخبير وليس من عقولنا التي لا تستطيع أن تحيط بالتفاصيل. المقصد الخامس توزيع الأنصبة قائم على العدالة كما بينا وليس على الهوى والمحابة. والمقصد السادس انطلق نظام الإرث الإسلامي من قاعدة التكافل والتكامل والحقوق والواجبات وقاعدة الغنم بالغرم وقاعدة العدل، وذلك ليتآزر المسلمون وأفراد المجتمع فيما بينهم. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا لم يصلي، ثم صارت الدولة هي التي تتكفل بقضاء الديون بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما رجل أو مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. إذن المقصود بهذا الإرث هو تفتيت الثروة بين الأجيال القادمة تتم التنمية في أوساط المجتمع. هذا القانون الأول وهذه المادة الدستورية العظيمة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لماذا قال مما قل منه أو كثر زيادة في التأكيد أن كل ذرة أنتم مسؤولون عنها، ينبغي أن تقسموها قسمة عادلة.
نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يعني قد نبتدر بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله بمعنى بتيسير معنى الغنم بالغرم للمستمعين، وأيضا لماذا للرجال وحدهم وللنساء وحدهم. وأشكركم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.